الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. من الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم، كانت هذه الكلمات النيرات في بيان طريق العبد إلى ربه وزاد المهاجر إلى مولاه وكيفية تحصيل السعادة في الدارين، وذكر الشيخ أن هذه لا تكون إلا بالعلم والعمل والدعوة والصبر والجهاد في بث هذه الدعوة وإنفاذها. وكان آخر ما ذكرناه هذا البيت وقبله هذه الكلمة، حيث قال: ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. يبقى طريقة الصحابة العلم والعمل والدعوة والصبر، دي طريقة الصحابة. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيالا. ثم قال ابن القيم: وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. يبقى الهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالرأي ولا بالظن ولا بالتخمين ولا بالتخرص ولا بموازنة مصلحة بمفسدة، وإنما كان ذلك بماذا؟ بالوحي. دي كلمة جميلة، هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا، كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي؟ يا إلهي، يعني الإنسان في الفترة الأخيرة دي يعني كان يموت عدة مرات عندما ندعو الناس إلى الاستمساك بالسنة، فيأتي بعض الأفاضل ويقول بأن الاستمساك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترتب عليه مفسدة نترك الحديث ونأتي بالمصلحة. سبحان الله، وأي مفسدة أعظم من ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن الهداية موقوفة على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة يعني نسأل الله تعالى العافية ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان، زي علم برضه، وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. يعني أعظم نعمة من الله تعالى عليك إن ربنا يعافيك من الهوى المصادم للهدى. ده من أحسن وأفضل نعم الله تعالى عليك، أن يعافيك الله تعالى من الهوى المصادم للهدى. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ابن القيم: فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره. فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال ابن القيم: فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة، يعني يوم القيامة هيعض على إيده ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هيعض على إيده ويقول هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل، وكنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان، يعني الذين يتبعون غير الشرع ليس لهم جهة واحدة أو رأس واحدة، وإنما كل طائفة لها رأس تأخذه وليا من دون الله ومن دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، يعني كل أخلاء يعني يتخالون على غير هدى من الله وشريعة من رسول الله، فإنهم يلعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا سبحان الله. وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.